إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله تعالى، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على توفيقه جل وعلا أن هيأ لنا هذا المجلس مع إخواننا في هذا المسجد، مسجد ابن عباس. نسأل الله عز وجل أن يحميه وأن يديمه على السنة. فأيها الإخوة، فإني أسعد بالجلوس معكم وكذلك باللقاء معكم في هذا أو في هذه المذاكرة، وإن موضوعنا هذا الموضوع موضوع طويل وهو مهم جدا، وأيضا هو مرتبط بالإيمان والأحكام. فلا شك يا أيها الإخوة أن قيام الليل هو من أجل العبادات التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون منهم فافعل. فلهذا عباد الله، فقيام الليل من الأمور العظيمة التي تقرب إلى الله جل وعلا، ولهذا تجد أن مناجاة العبد لربه جل وعلا تكون غالبا في قيام الليل، كما قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أناجي من لا تناجون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. والمراد كما قال العلماء وقال النووي وغيره أنه يبيت يناجي ربه جل وعلا بمحبته لله عز وجل، فذلك الإطعام وذلك أيضا الشراب لها من ذكراك محبة تلهيه عن الشراب والزاد. فلهذا عباد الله، فإن قيام الليل له أهمية عظيمة في ديننا، وأيضا فروعه كثيرة ومسائله كثيرة، ولعل هذا الوقت لا يفي بالكلام على قيام الليل لكثرة فروعه، فلو تكلمنا في فضائله لطال بنا المقام ولم ندرك حتى في محاضرة كاملة. وقد كان بعض السلف أو بعض العلماء تكلم في قيام الليل عدة مجالس، لبعض المشايخ عدة مجالس في قيام الليل وفي فضائله، لكن حسبنا أن نقتصر على بعض المسائل وبعض الأحكام. وقد تكلمت قديما في بعض المجالس في مسجد التقوى في أحكام قيام الليل، فبلغت أكثر من 10 مجالس أو كذا، وهذا باختصار المسائل وذكر الراجح منها. فلهذا إن شاء الله تعالى في هذا المجلس نختصر في المسائل المهمة حتى لا يدركنا الوقت ونخرج، وقد سمعنا أكثر المسائل التي تهمنا في هذا الباب. فأولا نتكلم على حكم قيام الليل. لا شك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم بقيام الليل، فقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فهذه الآيات أمر الله عز وجل نبيه أن يقوم الليل، وهذه الآيات نزلت في أول ما نزل من القرآن، نزلت في مكة في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل. يا أيها المزمل أي المتغطي، وهذا حصل له بعد أن جاء من غار حراء، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي هو كتاب الله جل وعلا. والقرآن سماه الله عز وجل قولا ثقيلا لأن فيه أحكام، وأيضا يتأثر القلب به، ولهذا الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. قال العلماء: كان المتوقع أن يقول الله عز وجل: فاحمد الله فاشكر الله، لكن قال: فاصبر، لأن الذي يأخذ القرآن فإنه ينبغي عليه ألا يهمل ولا يفرط، فصاحب القرآن يعرف بقيامه بالليل بقراءته، يتلو هذا الكتاب أناء الليل وأطراف النهار، فلهذا فهو ثقيل عليه. وكذلك الأحكام التي تأتي في هذا القرآن، فقال: فاصبر لحكم ربك. فأيضا كذلك عباد الله، في هذه الآيات كما قلنا أمر الله عز وجل نبيه أن يقوم الليل، وهذا يدلنا على أن أعظم ما يعان به العبد في طاعة الله جل وعلا وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قيام الليل. قيام الليل من أعظم ما يعان به العبد في طاعته لربه وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، فلهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الليل. فشاهدنا هنا أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الليل، فكان قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هو واجب على أمته؟ هناك قاعدة عند العلماء، وهي ذكرها أكثر أهل العلم، أن الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمرا لأمته. لكن هنا في هذا المقام جاء ما يدل على أن الله عز وجل رخص في قيام الليل وسهل فيه، فلهذا جاء في آخر الآيات إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، وأي أن من على حسب استطاعة العبد، وإلا قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فقال العلماء معنى ذلك إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم فلا ينبغي له أن يهمل الصلاة المكتوبة ولا زكاة الزكاة التي إذا وجبت عليه، وكذلك الصدقة، وأيضا كذلك ينفق في سبيل الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فكل خير مكتوب عند الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلهذا في هذه الآية استدل كثير من أهل العلم على أن قيام الليل ليس بواجب على الأمة. ومما يدل على هذا ما جاء أيضا في حديث عبادة بن الصامت أن رجلا يقال له أبو محمد قال إن قيام الليل واجب، أو قال إن الوتر واجب، فقالوا لعبادة بن الصامت هذا الكلام، قال كذب أبو محمد، سمعت النبي كذب معنى أخطأ، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن بوضوئهن وصلاهن في وقتهن بوضوئهن وركوعهن وسجودهن وصلاهن في وقتهن كان له من الله عهد أن يدخله الجنة، أو قال كان له من الله عهد أن يغفر له ويدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له من الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فاستدل بهذا عبادة بن الصامت على أن الوتر ليس بواجب، أي والمراد به صلاة الليل. فلهذا خلاصة ما يذكر في حكم صلاة الليل على الأمة أنه ليس بواجب. وما جاء عن بعض السلف من ما يذكر بالوجوب وإنما أرادوا الحد، أو أنهم رأوا الوجوب كما ذكر عن بعض السلف، مثلا جاء عن محمد بن المنكدر صاحب جابر بن عبد الله من أئمة أهل المدينة، محمد بن المنكدر كان يقول لابد من قيام الليل ولو كحلب شاة، لابد من قيام الليل ولو كحلب شاة، أو قال كحلب ناقة. معناها مثل ما تحلب الناقة، معناها كم ستأخذ؟ شيء يسير. فهذا يقول محمد بن كثير لا بد من قيام الليل ولو كحلب ناقة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون له حظا من الليل. وأما حديث يا معنى قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا، فهذا الحديث في الصحيحين لكن ليس فيه الأمر بالوتر. وقوله أيضا فأوتروا يا هذا القرآن أيضا الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما جاء في حديث من لم يوتر فليس منا أيضا الصحيح أن فيه رجل ضعيف وصاحب مناكير فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن صح فهو من باب الحث، وإن صح فهو من باب الحث على الوتر وعلى قيام الليل. فمن هذه النصوص ومن كلامها العلم يؤخذ أن المؤمن لا يفرط في قيام الليل، لكن ليس بواجب، ليس بواجب عليه، لكن أهل الإيمان يحرصون على قيام الليل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون قيام الليل. كان الرجل يمر إلى عند بيوتهم فيجمع أزيز من بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع أيضا الصحابة في الليل، حتى قال عمر كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرجنا في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نمر على بيت عبد الله بن مسعود، قال فسمعناه يقرأ، ثم دعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل يا ابن أم عبد وادعو يسمع لك، ثم قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يسمع أو أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال يا أبي موسى يا أبا موسى قد مررت الليلة عند بيتك فسمعت تلاوتك وإنك قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك في بمكان لحبرتها لك تحبيرا. وأيضا غيرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد والترمذي والنسائي مر على أبي بكر الصديق وهو يصلي وكان يخفض صوته، ومر على عمر وكان يصلي وكان يرفع صوته، ثم لما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قد سمعتك فكان صوتك أو كما قال منخفض فارفع صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض صوتك قليلا. وغيرها من الأحاديث في هذا الباب في زمن الصحابة رضي الله عنهم سواء كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده، وكذلك في زمن التابعين كان أعظم ما يميز أولئك هو قيام الليل يعينهم على طاعة الله جل وعلا. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرفه أي رفعته عند الله، رفعته عند الله قيامه بالليل. فإذا قام الليل أعانه الله عز وجل على الطاعة ورفع عند الله جل وعلا. فلهذا فحكمه كما قلنا أنه ليس بواجب، لكن كان كما قلنا الصحابة رضي الله عنهم لا يتركونه، ولهذا مدحهم الله عز وجل في آيات، من ذلك ما قرأه علينا الإمام حفظه الله في قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، في حديث معاذ الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأيضا الله عز وجل قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وفي آيات كثيرة مدح الله عز وجل الصحابة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أنا كانوا قليلا من الليل ما ينامون، أكثر أوقاتهم صلاة، وينتهون أيضا بالاستغفار في الأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل ليبين أن من يقوم الليل عالم ويدفعه علمه إلى قيام الليل، فقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهؤلاء أولو الألباب هم الذين يقومون الليل ويحيون هذا الليل بقراءة القرآن وبالدعاء وبمناجاة الله جل وعلا. والناس في قيام الليل على مراتب، فمنهم من تعود المناجاة وهذا أمرها عظيم في دين الله جل وعلا، وهذه كما يقال ما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه المناجاة كانت محبة السلف، وكانت أيضا نعشهم وكانت حياتهم، ولهذا تجد في آثار كثيرة عن السلف أنهم يذكرون أن أعظم شيء في الدنيا قيام الليل، أن ما يتلذذون بشيء مثل تلذذهم بقيام الليل، حتى أن بعضهم إذا حرم قيام الليل ليلة يبكي، يقول: هذا ما حصل لي إلا بذنب، ما حصل لي إلا بذنب. سفيان الثوري رحمه الله ذلك العالم الكبير قال: حرمت ليلة لم أقم الليل، فتفكرت فرأيت أني ذكرت إنسانا. سبحان الله، تجد أنهم يعاملون الله بصدق، الله عز وجل يعطيهم لأنهم عندهم حياة، قلبهم حي، فتجد يعرفون كيف النقص الذي حصل فيهم، وإذا لم يحصل نقصا فيعرفوا من حاله. فإذا حرم قيام الليل عرف. أيضا ابن سيرين حرم قيام ليلة فعرف أنه ذكر إنسانا، قال: فقلت لعله يرائي، أنا كان يصلي، قلت لعله يرائي، فقال: فحرمت قيام الليل. معنى ليلة واحدة حرم. فلهذا كانوا يعلمون أن قيام الليل هو مقياس المؤمن، مقياس المؤمن. ولهذا تلك القصة التي ذكرها صاحب الحلية في تلك المرأة التي باعها أصحابها وكانوا يقومون الليل فباعوها لرجل لا يقوم، فلما انتصف الليل أيقظتهم، قالوا تقول لهم يا أهل البيت قوموا صلوا، فقلت لها أذن الفجر أذن الفجر حتى تقيمين؟ قالت لا، وأنتم ما تصلون إلا الفجر؟ قال فسكتت عنهم حتى بلغ الثلث الأخير من الليل فأيقظتهم، فقلت لها يا أمة أنا في الليل جيفة ما أقوم ما أتحرك في الليل ما أقوم إلا إذا أذن الفجر. قال ثم صلت، قال فسمعتها تقول اللهم بحبك إياي وتدعو كذا. فلما انتهت من الصلاة قال لها يا أمة الله ما يعلمك أن الله يحبك ما يعلمك أن الله يحبك؟ فقالت لو لم يحبني ما أقامني هذا المقام وأنامك. قالت لو لم يحبني ما أقامني هذا المقام أي صلاة الليل وأنامك، أنت تنام. اشتكى رجل عند الحسن البصري رحمه الله فقال ما أستطيع أن أقوم الليل، فقال كبلتكم ذنوبكم أي حبست عليكم القيام الذنوب. فقال الحسن رضي الله عنه رحمه الله أطيعوا الله في نهاركم يقيمكم في ليلكم أطيعوا الله في نهاركم يقيمكم في ليلكم. فلهذا فقيام الليل هو مقياس الإيمان، وليس معنى الإنسان أنه يتفاخر مثلا أنه يقوم الليل وأنه كذا، لا يقوم، هذا عبادة من أفضل العبادات التي هي عبادة سرية يقوم العبد ولا أحد يدرى به. ولهذا هذه العبادة هي من العبادات التي يغفل عنها الناس ولهذا قد ذكرنا حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وهو في مسلم، لكن هذه العبارة ليست فيه. قال عمرو بن عبسة فقلت يا رسول الله هل هناك وقت أقرب من وقت، معنى أقرب إلى الله عز وجل من وقت؟ قال أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون منهم فافعل، فإن استطعت أن تكون منهم فافعل. وأيضا قد جاء في الصحيحين بل في الكتب الستة عن أبي هريرة من عدة وجوه، وجاء أيضا عن غير أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، قال حتى ينفجر الفجر، وجاء حتى يطلع الفجر، وغيرها من هذه الأحاديث العظيمة التي تبين فضل هذا القيام وأنه له فضل عظيم في ديننا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شرف المؤمن قيامه بالليل. فلهذا كما قلنا قيام الليل فضائله كثيرة، ولو استطردنا في فضله لأدركنا المجلس. طيب إن شاء الله تعالى نأخذ فقرات في قيام الليل ونختصر. أولا قيام الليل والوتر، يعتبر الوتر من قيام الليل لأن وقت قيام الليل هو من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس فقال: قد حدثني أبو بصرة الغفاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. في هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل أو صلاة الوتر، والصحيح أن صلاة الليل كما قلنا والوتر واحدة، الوتر يعتبر من صلاة الليل، الوتر يعتبر من صلاة الليل. وسيأتي إن شاء الله تعالى هناك خلاف في بعض المسائل التي لم يفهمها بعض المعاصرين، أو عندهم شبه فأرادوا أن يحملوا هذه الأمور على غير محاملها. فقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بعد صلاة العشاء إلى الوتر. والذي قاله أكثر أهل العلم: من بعد صلاة العشاء، سواء صلاها في جمع التقديم أم أخرها في وقتها. لو أن إنسانا مثلا مسافرا فأراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فصلى المغرب والعشاء، فهل يوتر؟ نعم يوتر، فإذا صلى العشاء ولو في وقت المغرب فهي من بعد صلاة العشاء، يعتبر قيام ليل ووتر. فإذا كان مثلا إنسان محافظ على الوتر وهو في سفر فخرج للصلاة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب، فهنا له أن يصلي الوتر، يصلي ثلاث ركعات أو على حسب ما كان يصلي ثم يمشي، فهذا الوتر صحيح. ليس المراد أنه بعد وقت العشاء، الصحيح أنه بعد صلاة العشاء، فكل صلاة بعد صلاة العشاء تعتبر من قيام الليل، تعتبر من قيام الليل. فهذا وقتها أي الوقت الذي تصلى فيه قيام الليل أو صلاة الليل. لكن هناك أوقات أو وقت أفضل، وهو الوقت أو الليل الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. وذكرنا حديث النزول، هذا مما يدل على فضل آخر الوقت. وأيضا كذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن يقوم آخر الليل فهي صلاة مشهودة. وأيضا جاء في حديث عمرو بن عبس أيضا أنها صلاة مشهودة. ومن استطاع أن يقوم الثلث الأخير من الليل فليفعل، ومن ظن أنه لا يقوم فليصلي أول الليل ثم يرقد. معنى من استطاع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل، أفضل الصلاة آخر الليل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة آخر الليل، أو قال: أفضل الوتر آخر الليل. فآخر الليل هو أفضل الوتر. وما يدل على هذا أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أكثر صلاتي في آخر الليل. وجاء في الصحيحين في حديث مسروق عن عائشة أنها قالت رضي الله تعالى عنها: من كل الليل قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله ومن أوسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى السحر. أو من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر، حتى انتهى وتره إلى السحر. ومعنى ذلك أن آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخره إلى آخر الليل، يؤخره إلى آخر الليل. ولهذا ذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول عامة أهل العلم أن أفضل وقت صلاة الليل هو آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، إلا من لم الذي يظن أنه لا يقوم آخر الليل فالأفضل له أن يوتر أول الليل، لأن بعض العلماء يقول الأفضل الوتر قبل أن ينام. واستدل بحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم أن النبي قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. ولكن هذا يدل على كما قلنا على من ظن أنه لا يقوم، فمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل فالأفضل أن يصلي أول الليل قبل أن ينام يصلي الوتر. وأما من ظن أنه سيقوم فالأفضل أنه يؤخر وتره إلى آخر الليل، يؤخر وتره إلى آخر الليل. طيب، فهذا في وقت الصلاة، وقت صلاة أو وقت صلاة الليل. طيب، عدد الركعات، عدد ركعات صلاة الليل الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بل في الكتب الستة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وجاء في رواية على 13 ركعة، إما أنها حسبت الركعتين التي بعد العشاء أو حسبت الركعتين التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، فهذا يدل على أن عدد الركعات الأفضل الذي كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي 13 أو 11. ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 14 أو 24 ركعة أو 20 ركعة فهو أخطأ. فجاء حديث ذكره البيهقي لكنه لا يصح بل ضعيف جدا. وأيضا كان هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون 11 ركعة، كان أبي وتميم الداري وكذلك أبو معاذ يقال له حليمة أو أبو حليمة معاذ التيمي، كان أيضا هؤلاء كلهم كانوا يصلون 11 ركعة بأمر أمير المؤمنين عمر، معنى في زمن عمر رضي الله عنه. وهذا الذي رواه مالك عن محمد بن يوسف عن أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي 11 ركعة. وكان أيضا أبو حليمة معاذ في زمن عمر كان يصلي 11 ركعة. وما جاء عن السائب أنه كان يصلي أو يأمر ب20 ركعة فالظاهر أنه لم يصح وفيه انقطاع. وأيضا مالك أقوى في هذا الباب وأعرف بعمل أهل المدينة، فنقل مالك أنه 11 ركعة أي في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. صحيح جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون أكثر من ذلك. وأيضا صحح كثير من أهل العلم رواية 20، وهذا محتمل، قد يكون مثلا يصلون 11 ركعة ويصلون 20 ركعة، لكن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. ولهذا أكثر أهل العلم يقولون أنه من صلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه، فليس معنى من صلى أكثر فهو مبتدع، لا، أو أنه مثلا جاء بشيء جديد، لا، إنما قد كان الصحابة يصلون. وفهم كثير من السلف قول النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة، إذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. فهذا الحديث أخذ منه العلماء أو كثير من العلم أن صلاة الليل ليس لها وقت معين، ليس لها وقت معين، أقصد ليس لها عدد معين، لكن الأفضل 11 ركعة. ولهذا جاء عن السلف أنهم كانوا يصلون 36، وبعضهم يصلي 40 كما في زمن عمر بن عبد العزيز. وقال ابن عبد البر الأفضل أن من أراد أن يطيل في القراءة يصلي 11 ركعة، ومن أراد أن يقصر في القراءة يصلي 20 ركعة. وهذا اجتهاد منه رحمه الله. وكان عمر رضي الله عنه يأمر الأئمة أن يصلي الرجل أن لا يكثر أو أن لا يصلي بأكثر من 50 آية، وبحسب نشاط الناس. فلهذا فأخذ من هذا أن الأفضل هو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، ومن أراد أن يزيد له ذلك، ليس هو بمبتدع وليس هذا بدعة، بل هو جائز، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا قد عمله السلف وفهموا هذا من الحديث. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق، لكن يقيد الاستحباب، ففعله يقيد أنه يستحب، هذا أفضل. ومن قال بعض الآن بعض الصوفية يقولون، أو بعض مثلا من يتعصب مثلا للشافعي وكذا، يقول لا، هذا 11 ركعة الوتر، هذا 11 ركعة الوتر، وأما صلاة الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها 20 ركعة. طيب من أين هذا؟ من أين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 20 ركعة؟ هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما زاد رسول الله، كانت تتكلم على صلاة الليل، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. وأيضا مما يدل على أن كلامهم غير صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، فيصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا أقل من الأولى لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم قال ثم يوتر بثلاث، ثم يوتر بثلاث. فبينت أنه يصلي الليل ويصلي وتر، معنى يصلي الوتر في صلاة الليل. فلهذا كما قلنا فالخطأ أن يقال أن هذا وتر. صحيح أن كثيرا من أهل العلم يقولون أكثر صلاة الوتر 11 ركعة، هذا من باب صلاة الوتر، معنى إذا أراد أن يوتر الإنسان. ولهذا أوتر النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من هذا، بأقل من 11، أوتر بثلاث وأوتر بخمس كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا جاء في صحيح مسلم حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 9 ركعات وجلس في الثامنة ثم قام وصلى التاسعة وسلم، صلاها كلها، صلاها بسلام واحد، أنا صلى 9 ركعات، ثم جلس وتشهد في الثامنة، ثم صلى بعد ذلك في 9 وسلم والتشهد وسلم. فقلنا أن عدد الركعات الأفضل أن يكون 11 ركعة، ومن زاد فله ذلك. وقد كان السلف رحمه الله يصلون كثيرا، معنى منهم من يصلي 36، ومنهم من يصلي 20، ومنهم من يصلي 40، وكان بعضهم يزيد في العشر الأواخر، وكانوا في رمضان يسمونها الترويحة، كل 4 ركعات تسمى ترويحة، فكان بعضهم يصلي ترويحتين ويصلي الوتر، أنا 4 و4 وتر، وبعضهم يصلي 3 ترويحات، وبعضهم 4 ويوتر ب5، وبعضهم أيضا يصلي 4 أو 5 ترويحات، وبعضهم يصلي أكثر. فهذا كله جاء عن السلف، وهذا يدل على أن الأمر لا بأس به أنه يصلي أكثر، لكن الأفضل أن يصلي 11 ركعة، هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا في هيئة هذه الصلاة، هيئة صلاة الليل أو كيفية صلاة الليل، ومعنى الآن لما نتكلم على صلاة الليل معنى هذه الصلاة نفسها قيام رمضان، قيام رمضان هو صلاة الليل، لأن قيام رمضان يعتبر من صلاة الليل، صلاة الليل هي بعد صلاة العشاء إلى الوتر، سواء كان في رمضان أو في غيره، لكن سنة في رمضان أن تكون جماعة ويستمر على الجماعة، فلهذا سماها العلماء التراويح، لأن الصحابة كانوا يروحون، يسمون بعد كل 4 ركعات ترويحة، سميت صلاة التراويح، ولم يسمها شرع، لم تأتي هذه التسمية من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فالتفريق، مثلا بعضهم يقول قيام الليل والتراويح، ليس هناك تفريق، التراويح تعتبر من قيام الليل، التراويح تعتبر من قيام الليل، لكن سميت التراويح فقط في رمضان، سميت التراويح في رمضان. أيضا كذلك بعضهم يفرق بين التراويح وقيام الليل، سيجعلون ما يصلى في آخر الليل يقولون قيام ليل، وما يصلى في بعد العشاء يسمى تراويح، لا ليس هذا صحيح، كله تراويح في رمضان، سمى تراويح سمى قيام ليل، لكن قيام أول الليل وقيام آخر الليل أو وسط الليل، هذا التسمية الشرعية، لكن من أراد أن يسمي تراويح يعتبر تراويح في كل الوقت، سواء كان في أول الليل أو في آخره تسمى تراويح، لكن كثيرا تجد عند الناس يسمون من يصلي مع الإمام في بداية بعد صلاة العشاء يقولون هذه صلاة تراويح، وإذا كان في آخر الليل يقولون هذا قيام الليل، أو يقولون تهجد. التهجد صحيح، ممكن يقال تهجد لأن التهجد يكون بعد نوم ومن الليل، فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فالتهجد يكون بعد نوم، لا بأس أن يقول تهجد، لكن يفرق بين قيام الليل والتراويح ليس صحيحا. طيب كيفية هذه الصلاة سواء كان قيام الليل أو التراويح، أقصد سواء كان قيام الليل في رمضان أو في غيره، جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيفيات كثيرة، جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيفيات كثيرة، وقد ألف الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، ألف كتابا سماه قيام رمضان وكيفيته وعدد ركعاته أو كما هو معروف رسالته، وألف أيضا رسالة صغيرة سماها قيام الليل. وقيام الليل عن النبي عليه الصلاة والسلام له عدة هيئات، وهذا على الصحيح أنه من تنوع العبادات، من تنوع العبادات. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها 4 ركعات 4 3، لكن الإشكال هل صلى 4 كلها معا أو لم يصليها معا؟ قبل هذا لا شك أن الأفضل من ناحية الإجمال أن الأفضل أن يصلي كل ركعتين بسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين، هذا الأفضل. حتى في الوتر، حتى في الوتر الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين ثم ركعة. والوصل رأى كثير من الأئمة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الإمام أحمد، لكن جاء عن الصحابة الوصل 3 ركعات، جاء في حديث أبي، لكن أكثر الأئمة على أنه لا يصح، لكن كما قلنا جاء عن الصحابة من صلىها 3 ما في شيء. وحملوا أيضا حديث عائشة 4 ثم 4 ثم 3 على أنها بسلام واحد، لكن ليس واضحا في الحديث، ليس واضحا في الحديث. فلهذا ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن من كيفيات صلاة الليل 4 بسلام ثم 4 بسلام ثم 3 بسلام، لكن كما قلنا هذا الشيخ قد نوزع فيه، لأن الحديث ليس فيه صراحة أنه 4 بسلام واحد، لكن أرادت عائشة ممكن أنها أرادت أن تبين فقط طول الركعات الأولى 4 أنها أطول من الركعات 4 التي بعدها، ثم أوتر ب3. طيب، أيضا من الكيفيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، جاء في صحيح مسلم أنه صلى 4 ركعات بعد العشاء ثم نام ثم قام وأوتر ب5، أنا صلاها معا وسلم في آخرهن. هذه كيفية جاءت في صحيح مسلم. أيضا من الكيفيات أنه صلى 6 ركعات ثم أوتر ب5 وسلم في آخرهن، صلى 6 ركعات، وأيضا هذا في صحيح مسلم، 6 ركعات معناه صلي 2 2 2 2 ثم أوتر ب5 سلم في آخرهم، سلم في آخرهم معناه بعدما صلى 6 ركعات أوتر ب5. هذه أيضا كيفية من كيفيات صلاة الليل. أيضا كذلك من الكيفيات أنه كما ذكرنا قبل في حديث أنس صحيح مسلم صلى 9 ركعات، صلى 9 ركعات وجلس في 8، معنى كلها معا موصولة، وجلس في 8 وتشهد وقام، ثم جلس في 9 وتشهد وسلم، وتشهد وسلم. هذا أيضا من الكيفيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الكيفيات أيضا ما ذكره ابن عباس وأسامة ابن زيد وغيره أنه صلى 2 ركعتين طويلتين ثم صلى 2 ركعتين طويلتين وهي دون الأوليتين، ثم صلى 2 ركعتين دونها، ثم صلى 2 ركعتين دونها، ثم أوتر ب3. وجاء في حديث ابن عباس 10 ثم الوتر ثم أوتر، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في صلاته عليه الصلاة والسلام، كان ينوع في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الشيخ الألباني تقريبا 9 كيفيات، لكن بعضها كما قلنا ينازع كثير من أهل العلم فيها، منها الكيفية الأولى التي ذكرناها، وبعضها أيضا لم يصحح العلماء أحاديثها. طيب، فهذه بعض الكيفيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها للإنسان أن يصليها سواء كان في تراويح أو في قيام الليل. أيضا من ناحية الوتر، الوتر له مسائل أيضا كثيرة لعلنا نشير إلى بعضها. طيب الآن كيفية قيام الليل، هكذا هذه الكيفيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. أما الوتر، الوتر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر ب7، وأوتر ب5، وأوتر ب3، وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو ب1. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. أنا أقلها، أقل شيء أن يصلي الوتر ركعة. ولهذا لما كان معاوية رضي الله عنه يصلي الوتر ركعة، فسأل ابن عباس فقالوا: إن معاوية يصلي الوتر ركعة. قال: معاوية فقيه. وكان أيضا كثير من السلف يصلون ركعة، كان عثمان بن عفان يصلي ركعة ويقرأ فيها القرآن كله، وكان تميم الداري أيضا يفعل، كان سعد بن أبي وقاص، كانوا يطيلون في ركعة واحدة، كانوا يصلون ركعة واحدة الليل كله. هذا جائز ومن الكيفيات أيضا، لكن لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ما يشبهها في السنن وعند أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث عائشة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الليل بقوله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صلى بها ليلة كاملة، قام بها وركع بها وسجد بها، ومعنى كان يدعو وصلى بهذه الآية، صلى بهذه الآية. وجاء أيضا عن السلف أنهم كانوا يصلون بآية واحدة الليل كله. وهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلم يقول أنه لا يصح، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي الصحيح أنه صحيح، جاء بإسناد حسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهذه الآية. فدل هذا مفهومه أنه صلى ركعة واحدة، قام بها وركع بها، وقد يكون صلى بها أكثر والله أعلم. لكن مسألة الركعة أيضا من السنة، وهي من الكيفيات، من الكيفيات صلاة الليل أنه يصلي ركعة وتر واحدة، يصلي ركعة وتر واحدة يركع يصليها، سواء كان خشي قيام، معنى إذا خشي طلوع الفجر أدرك الليل بركعة، وإذا لم يخشى الفجر فإن صلى ركعة وصال ما في شيء، وإن صلى 3 ما في شيء. أهم شيء أن الإنسان يداوم على الوتر، هذا المهم أنه يداوم عليه. صلى ركعة، صلى 3، صلى أكثر، صلى 11 ركعة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ما كان يصليه دائما صلاة الليل مع الوتر، كله جائز وكله سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الوتر، ركعة في آخر الليل، ركعة في آخر الليل وتر. فأيضا من الأمور التي نذكرها من المسائل التي نذكرها، هل يقضى الليل قيام الليل والوتر؟ جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض في الليل أو لم يستطع أن يصلي صلى في النهار 12 ركعة، صلى في النهار 12 ركعة. وظاهر الحديث أنه إذا لم يصلي في الليل لأنه كان يصلي 11 ركعة صلى في النهار 12 ركعة، 12 ركعة. وأيضا جاء في حديث عمر، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود أو حديث أبي سعيد أقصد في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، فليصليه في النهار قبل الظهر، يصلي هذا الوتر من نام عن وتره أو نسيه. فدل على أن من نسى هذا الوتر ما قام، هذا لمن؟ لمن كان مواظبا يصليه في ذلك الوقت. لكن هل يصليه شفعا أو يصليه وترا؟ لا، يصليه شفعا، الصحيح أنه يصليه شفعا إذا كان بعد طلوع الشمس. وهناك مسألة ذكرها الحنفية، بل هو قول أهل الكوفة، استدلوا بفعل ابن مسعود، ويدل عليه أيضا حديث أبي سعيد وحديث عمر في مسلم من نام عن حجبه من الليل فليصليه إذا أصبح، من نام عن حجبه في الليل فليصليه إذا أصبح. قال ابن مسعود من نام، من أدركه الصباح، أدركه الفجر ولم يوتر فليوتر، فليوتر بعد أذان الفجر، فليوتر بعد أذان الفجر. وهذه المسألة كما قلنا الجمهور يقولون أن الصباح، أن إذا طلع الفجر انتهى الوتر، وهذا ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي وتره إلى الفجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث نزول الله عز وجل حتى يطلع الفجر، أنا بعد الفجر ليس وقت صلاة. وجاء أيضا في حديث ابن عمر أنه قال لرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا أن نصلي بعد الفجر. وأيضا حديث عمرو بن العاص أن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. لكن كما قلنا إذا ترك الإنسان الوتر بعذر هل يقضيه بعد الفجر؟ فقال كثير من أهل العلم نعم، وهو قول أهل الكوفة. وأما جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أنه إذا أراد أن يقضي يقضي بعد طلوع الشمس، وأما قبل لا. واستدل من قال بالقول الأول أيضا بحديث أبي سعيد من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكره. فلهذا لا بأس مثلا لو صلى الإنسان أدركه الفجر ولم يصلي الوتر فصلاه في ذلك الوقت. لكن المسألة هل يصليه وترا أم يصليه شفعا؟ قلنا الصحيح إذا كان في النهار يصليه شفعا، لأن ليس هناك وتر في النهار. لكن إذا صلاه بعد الفجر، معنى قبل الصلاة، هل يصليه وترا؟ فعلى قول المسعود أنه يصليه وترا، وأيضا هو قول أكثر أهل الكوفة. طيب، فمن صلى بعد أذان الفجر وهو مواظب عليه ويرى مثلا أنه لا يستطيع أن يصلي بعد طلوع الشمس، مثل مثلا مثل كثير من الصيادين مثلا أو من أهل المزارع، تجده بعد صلاة الفجر يقوم مثلا يصلي الفجر ويذهب إلى البحر، معنى ما يدرك، ما يستطيع أن يصلي في ذلك الوقت، أو أنه يستعجل مثلا في المساجد التي تصلي مبكرا، فهنا لا بأس أنه يصلي مثلا قبل الفجر، قبل أن يصلي بعد ما يصلي ركعتين يصلي وترة، ثم بعد ذلك يذهب إلى البحر حتى يدرك الوتر، وقد لا يتسنى له أن يصلي في النهار، قد لا يتسنى له أن يصلي في النهار. طيب أيضا القراءة في الوتر، القراءة في الوتر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي وهو في السنن أنه كان يقرأ في ركعات الثلاث بسبح وبقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وجاء هذا عن جمع من الصحابة، جاء عن أبي سعيد أيضا، وجاء عن عائشة لكن فيه زيادة المعوذتين، جاء عن عائشة لكن فيه زيادة المعوذتين، وإسناده حسن لكن أنكره العلماء، أنكره العلماء حتى قال الإمام أحمد رحمه الله، قالوا له أن عبيد الله بن حسين أو كذا ذكر، قالوا له كيف هو، قال لا أعلم إلا خيرا، لكن عنده شيء ينكر، ثم ذكروا له حديث عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح في الأولى ثم بالكافرين في الثانية ثم بقول هو الله أحد المعوذتين، فقال الإمام أحمد رحمه الله ومن يصبر على هذا، أن يقول هذا منكر، من يصبر على مثل هذا يأتي بمثل هذه المنكرات، وأنكره أيضا الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، وأنكره أيضا الدارقطني، وجماعة من العلم أنكروا القراءة في الوتر بالمعوذتين، وإنما يقرأ بقول هو الله أحد، هذا ثابت، هذا الثابت في حديث أبي وأبي سعيد وغيرهما، فهذا في القراءة. أيضا بقيت مسألة القنوت مثلا في الوتر، مسألة القنوت ورفع الأيدي، وأيضا مسألة صلاة أو تكرار صلاة الليل، فمثلا القنوت في الوتر، ما إن شاء الله نختصر هذا لأجل الوقت قد دخل علينا، القنوت في الوتر الصحيح والراجح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت في الوتر، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت في الوتر، لكن يدل عليه حديث الحسن بن علي، الحسن بن علي كما جاء في حديث أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا دعاء ندعو به في الوتر، ندعو به في الوتر، اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الدعاء، هذا جاء عن الحسن أنه في الوتر، وجاء أيضا رواه بعض العلماء كشعبة وغيره أنه لم يذكر الوتر، فهذا أكثر ما تعلق به العلماء على أن الوتر يقنت فيه، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بأس أن يقنت شيئا في الوتر، وقيل له تقنت، قال أنا أقنت أحب القنوت في النصف الأخير من أو الباقي، النصف الباقي من رمضان، وهذا أيضا الذي كان عليه الشافعي رحمه الله، الشافعي القول الذي ذكره في الأم والمشهور عنه أنه يقول أن القنوت الوتر في السنة كلها إلا في رمضان فإنه في النصف الأخير من رمضان، أنا في السنة كلها يقنت، لكن في رمضان لا، ما يقنت إلا في النصف الأخير اتباعا للصحابة. وهذا الذي جاء عن الصحابة عن أبي عن تميم وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه، كانوا يقنتون في آخر رمضان، في النصف الأخير من رمضان. ولكن الظاهر أنهم يقنتون قنوت نوازل، ما يقنتون قنوت وتر، هذا الصحيح، ما يقنتون قنوت وتر وإنما يقنتون قنوت نوازل. فلهذا من قنت في الوتر لا بأس يقنت، ومن لم يقنت ما في شيء، معنى لا يكون مسألة مثلا فيها خلاف أو منازعة، لماذا هذا لا يوتر، لماذا كذا. ومن أوتر أو أراد أن يوتر في النوازل فليوتر في النصف الأخير، من أراد أن يقنت في النوازل يقنت في النصف الأخير من رمضان، هذا أفضل اتباعا للصحابة رضي الله تعالى عنه. وحتى الوتر مثلا لو أراده وتر ما في شيء، فيوتر أفضل في النصف الأخير، لأن الصحابة أكثرهم ما كانوا يوترون، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أقصد يقنت في الوتر، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر إلا كما قلنا ما جاء في حديث الحسن، فهذا الذي يتمسك به، لكن يدل على أنه من دعا ومن قنت يقنت بهذا الدعاء أي في الوتر. وأما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقنتون نوازل، فكانوا كما قال أبو هريرة يلعنون الكفار ويترحمون على المسلمين. وكان عمر أيضا يقنت بالآيتين التي في سورة الأحزاب، معنى التي نسخت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله إلى آخر، كان عمر رضي الله عنه يقنت بهذا في آخر رمضان أو في النصف الأخير من رمضان. وأما رفع الأيدي فلم يثبت في الوتر، لكن في النوازل الصحيح أنه ثابت رفع الأيدي، لكن من رفع يديه ما في شيء، من رفع يديه ما في شيء، ومن لم يرفع أيضا ليس فيه شيء. ولهذا ذكر النووي رحمه الله أن مذهب الشافعية الجواز، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع، بل قال بعض الشافعية كالبغوي أن رفع اليدي في الوتر بدعة، لكن الصحيح أنه قد فعلها بعض الصحابة وجاءت عن بعض التابعين، فلا بأس، من رفع لا ينكر عليه ومن لم يرفع لا ينكر عليه، لكن ثابتة في عند أكثر أهل العلم في النوازل، في قنوت النوازل. طيب، وأما مثل تكرار قيام الليل، السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة واحدة، أنه كان يصلي صلاة واحدة أول الليل أو وسطه أو آخره، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مرتين في الليل، مرة أول الليل مرة آخر الليل. فلهذا فالسنة أنه يصلي أول الليل أو آخر الليل، وآخر الليل كما قلنا أفضل. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في رمضان على إمام قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون بها، التي ينامون عنها في آخر الليل أفضل من هذه، لكن من أراد أن يصلي جماعة ويتنشط مع الجماعة أفضل له هذا. فلهذا فالتكرار ليس من السنة، لكن من فعل هل ينكر عليه؟ لا، ما ينكر عليه، ما في شيء. صلاة الليل مثنى، من أراد أن يصلي يصلي، وقد كان بعض الصحابة يصلي مثلا جاء عن رافع بن خديج أنه صلى بأناس زارهم في أول الليل ثم صلى بقومه في آخر الليل، لكن لم يصلي الوتر، فقالوا له، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، أنا ما يصلي الوتر في أول الليل وآخر الليل، يصلي إما في أول الليل يصلي الوتر وفي آخر الليل يشفع. وجاء عن ابن عمر أنه إذا أراد أن يصلي آخر الليل يشفع الوتر بركعة، كيف يشفع الوتر ركعة مثلا، لا صلى أول الليل، صلى معهم وتر، فبدأ له أن يصلي آخر الليل، أو مثلا ما في نوم جاء قال أفضل سأصلي بدل ما أجلس هكذا. قال ابن عمر أنه يشفع الوتر، يعني يصلي ركعة شفعا للركعة التي صلاها في الوتر، ثم يركع مع الإمام الذي يصلي آخر الليل، أو كما قلنا يصلي أول الليل إن أوتر، فآخر الليل لا يوتر، آخر الليل أوتر، أو يصلي إذا أراد أن يصلي أول الليل يصلي الوتر يشفع، وفي آخر الليل يوتر، هذا كله جائز ما في شيء، لكن الأفضل والسنة أن يصلي صلاة واحدة، والسنة أبرك والسنة أفضل، وأيضا من ناحية الأجر أعظم. فهذه بعض المسائل التي تذكر في هذا المقام، وإن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه أسئلة تتعلق بهذا المجلس من مجالس دورة ذات الصائم، وهذا هو المجلس الثاني من أحكام القيام. يقول السائل: ما هو الأفضل للمرأة في صلاة التراويح، الصلاة مع الناس في المسجد أم الصلاة في بيتها؟
الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه من حديث زيد بن ثابت، وجاء أيضا من حديث عائشة وغيرها، أن أيضا جاء من حديث أبي هريرة أن أفضل صلاة المرأة في بيتها، صلاة المرأة في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل لا شك، وإن خرجت للصلاة فقد كان الصحابيات يخرجن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا رأت المرأة أن خروجها إلى الصلاة، صلاة التراويح، يقربها إلى الله أكثر، وأنها مثلا تكسل في البيت ولا تؤدي الصلاة بنشاط وكذا، فلا شك لها أن تخرج، فلا بأس أن تخرج، وليس أنه مثلا محرم أو مكروه، كله جائز، لكن صلاتها إذا كان ستصليها في بيتها هي أفضل لها وأستر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تعلمون أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة التراويح الإمام يقرأ بعد الفاتحة، ولا أستطيع قراءة الفاتحة معه وهو يقرأ، ما العمل في هذا؟
هذه المسألة، مسألة القراءة، قراءة الفاتحة في الجهرية مع الإمام، فيها خلاف شديد بين السلف، وأكثر السلف على أنها تجزئه صلاة أو قراءة الإمام، أكثر السلف على أنه تجزئه قراءة الإمام، بل جاء أكثر الصحابة، وجاء في حديث عباد بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجاء أيضا عن أبي هريرة وعن غيره أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ورجح الإمام البخاري أيضا قول الشافعي بوجوب قراءة الفاتحة ولو في الجهرية، وهو من ناحية الأحوط قول أحوط، لكن من لم يستطع أن يقرأ وترك القراءة على قراءة الإمام، إن شاء الله تعالى صلاته صحيحة، وهذا كما قلنا هو قول أكثر السلف، وقول الإمام أحمد، وكذلك قول مالك، فلهذا فلا بأس مثلا أن يترك على قول هؤلاء الأئمة. ومن أراد الاحتياط فإنه يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا، فمن كان قارئا فليقرأ بأم الكتاب أو ليصمت. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه فقد قام الليل، أو بهذا المعنى، ونحن يصلي بنا 3 أئمة، 4 ركعات بإمام والأربع الأخرى إمام والوتر إمام، فكيف الجمع مع هذا الحديث؟
المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حديث أبي الدرداء، وجاء من حديث أبي درداء سنن، وهو حديث صحيح. والمراد منه كما قال كثير من الشراح ليس المراد أنه إمام واحد، إنما المراد به أن يصلي مع هذا الإمام الذي يصلي بهم هذه الصلاة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قام بالناس في 23، فقام الناس معه، ثم قام في 25 فقام أناس معه أكثر ممن قام معه في 23. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه، أنا أصلي بنا الليلة كلها إلى الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنا متى من صرف الإمام، أي إمام تلك الصلاة، فإنه تكتب له قيام ليلة. وليس المراد أنه إمام واحد، وليس المراد إمام واحد، فقد كان في زمن عمر، كان عمر يصلي يجعل أحيانا أبي بن كعب وتميم الداري يصلون بالناس، وأحيانا يجعل معاذ التيمي وأبو حليمة وهكذا، وأحيانا يصلي هو نفسه عمر. فلا بأس مثلا أن يصلي عدة أئمة أو إمامي يصليان بالناس ويكون الحكم واحد، المهم أنه يصلي هذه الصلاة وينصرف مع انصراف الإمام من هذه الصلاة. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في العشر الأواخر من رمضان نصلي مع الإمام بعد العشاء 8 ركعات، ثم آخر الليل نصلي 11 ركعة، هل هذا الفعل صحيح ويوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا.
هذا قد ذكرناه أنه ليس من السنة، ذكرنا هذا في الكلام على المسائل، وليس هذا من السنة. الله أعلم.
يقول السائل: أنه يتتبع أصوات الأئمة خلال شهر رمضان، هل عمله صحيح؟
هذه المسألة جاء فيها حديث، لكن الحديث مختلف في صحته، والظاهر أنه لا يصح، وفيه: وقوم يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغني بهم. أنا هذا في من يريد أن يجعل إماما يغني بهم، يغني بهم معناه يقرأ على قراءة الغناء. فإن صح هذا الحديث فهو يحمل على هذا، على أنهم كأنهم عندهم ميول إلى الغناء حتى يجعلون قارئهم الذي يتقدمهم يقرأهم مثل الغناء، كأنه يغني به. وأما مسألة تتبع الأئمة لأجل مثلا يرى من الذي يقرأ فيقشع معه ويرى أنه أقرب أو أن قراءته تقربه إلى الله، فأجازها كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله. وحتى لو صح هذا الحديث فلا يحمل على هذا. فصلاة الليل هي مما يقرب العبد إلى ربه جل وعلا، فإذا رأى أن هذا الصوت مثلا يقربه إلى الله فهذا لا بأس. أما أنه مثلا يتذوق الأصوات ويريد أن يصلي مع من صوته جميل لأجل أن يذوقه أو لأجل أن كذا فهذا خطأ. أما إذا كان لأجل أنه مثلا يرى أنه إذا صلى مع فلان لا يحس بالصلاة لحسن صوته وكذا فهذا ما في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا بالمزامير آل داود. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا سمعنا القرآن، وكان يقرأ بهم. وأيضا مما يدل على أن هذا الأمر أيضا معتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الناس، وهذا الحديث جاء في مسند، أفضل الناس قراءة من إذا سمعته حسبته يخشى الله، من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فلهذا فإذا كان التتبع لأجل أن هذه القراءة تقربه إلى الله فلا شك أنها ما لا بأس. وأما إن كان فقط لأجل أن يسمع الصوت، هذا صوته جميل وهذا صوته كذا فقط، وليس أنه يريد أن القراءة هذه تقربه إلى الله وأنه لا يحس بالصلاة فهذا خطأ، والله أعلم.
بقيت سؤالين. السؤال الأول من هذه الأسئلة الأخيرة، يقول السائل في محافظتنا أسمع بعض المساجد تعج بالأصوات بالترضي على الصحابة أثناء صلاة التراويح، هل هذا الفعل وارد عن السلف رحمهم الله؟
مثل ما ذكرنا في كيفية صلاة الليل ليس فيها ما يفعله كثير من الناس الآن من هذه الأذكار والترتيبات التي تفعل، ومثلا في بعد 4 ركعات يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 8 ركعات يذكرون أبا بكر، وبعد 12 ركعة يذكرون عمر، وبعد 16 ركعة يذكرون عثمان، وبعد 20 ركعة يذكرون علي، ثم بعد ذلك يأتون بأذكار ما يدرى من أين أتوا بها. وسبحان الله تجد أن هؤلاء مثلا يقولون مثلا أنهم شافعية، لكن هذه الأشياء ما توجد حتى في كتب الشافعية، أقصد الكتب القديمة، قد يكون في الكتب المعاصرة والمتأخرة قد يكون موجود والله أعلم، لكن الكتب التي أسست المذهب والتي عليها الاعتماد في المذاهب في مذهب الشافعية ليس موجود شيء من هذا، وأنها بدع محدثة. أنا تجد مثلا بعضهم أو بعض سادتهم يذكرون هذا، وأيضا الذي يدلك على أن هذا ليس في دين الله عز وجل وأنه ليس في المذهب أنه ليس موجودا إلا في هذه البلاد، ليس موجودا إلا في هذه البلاد، وهذا ما يدل على أنه ليس في المذهب. لو كان في مذهب الشافعي، مذهب الشافعي في كثير من المناطق، لماذا لهذه المنطقة التي يأتون مثل هذه الأشياء؟ فلم يثبت شيء من الأذكار في صلاة الليل أو في صلاة التراويح إلا في آخر الوتر، بعد الوتر، بعد الوتر جاء في حديث أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من وتره قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وأطال بها سبحان الملك القدوس. فهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار. وأما أذكار أخرى فلا أعلم أن هناك شيء يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتذكير مثلا الوتر أجركم الله أو كذا فهذا أيضا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا الثوري ولا غيره. فابتكار مثل هذه الأشياء فهو زيادة في دين الله واختراع، ولا ينبغي للمسلم أن يخترع في دين الله عز وجل ما ليس منه. فلو كان هذا خير لسبقنا به أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ هم أحرص على الخير. فلو كان هذا خير لكان السلف رحمهم الله أكثر الناس يفعلون مثل هذا، وهذا يدلك على أنه لا شيء. وزد على ذلك أنه ليس في المذهب حتى، هم الآن يدعون أنهم شافعية يأتون بأشياء ليست حتى في مذهب الشافعي. فلهذا ينتبه الإنسان من مثل هذه البدع التي قد يأتي يريد الأجر فيتحصل على الإثم والعياذ بالله. نعم.
السؤال الأخير يقول السائل: هل من نصيحة لمن يفرط في قيام رمضان جزاكم الله خيرا؟
وهذه الكلمة إن شاء الله تعالى من بدايتها نصيحة، وخاصة قيام رمضان قد جاءت أيضا أدلة وحديث تخصه. من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه في قيام رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن صمت رمضان وقمته وأديت الصلاة المكتوبة فما لي؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء، أنت من الصديقين والشهداء. وهذا ما يدلك على فضل هذا القيام. ومن يفرط في قيام الليل أو التراويح يفرط في الأجر، معنى يفرط في الأجر الذي أعطاه الله عز وجل لهؤلاء. فلهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على قيام الليل، ويحرص أيضا على أن يكون قيام الليل هذا صحيح، أن يكون قيام الليل قياما صحيحا بقراءة خاشعة، بقراءة متأنية. أما هذه السرعة والهد في القراءة والسرعة في الركعات هذا من الخطأ. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة: وكم من قائم لليل ليس له من قيامه أو ليس له من حظ من قيامه إلا السهر، يسهر فقط ما يتحصل على الأجر. لماذا؟ لأنه يصلي بسرعة قراءة هدا كهد الشعر، فهذا خطأ. فمثل هذه المساجد ينبغي أن يجتنبها. الله عز وجل ما كلفك أنك تقوم الليل أو تصلي التراويح، معنى هي ليست واجب، لكن الأفضل أنك تحرص عليها. فإذا أردت أن تحرص على الأجر احرص على أن تصليها صلاة صحيحة، وأيضا صلاة تقربك إلى الله. أما هذه الصلاة الهدى والسرعة معناه كأنه يريد أن يتخلص فقط، يريد أن يذهب إلى مسجد سريع لأجل أن يتخلص من هذه الصلاة، كأنها ثقل عليه، وهذا خطأ. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه الصلاة، فإنها كما قلنا من أفضل الصلوات التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا. فإذا كانت هذه الصلاة صحيحة وصلاة تقرب من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها تقرب العبد إلى الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من الصائمين فيه والقائمين، وأن يجعلنا ممن يستغل أوقاته في هذا الشهر الفضيل. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.